تعالى: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء أو يدخل
كلها يدخل.
قال: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الخاتم، باب الخاتم
نعم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء.
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه الخلاء أو يدخل فيه الخلاء، هذه الترجمة المقصود منها أن ما كان فيه ذكر الله عز وجل هل يدخل فيه الخلاء أو لا يدخل فيه، أو لا يدخل فيه بالخلاء في محل الخلاء أو محل قضاء الحاجة. و وهذا يعني يقال فيه أن الأولى والذي ينبغي إذا تيسر أن لا يدخل في الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ولكنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن حيث أمكن أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله هذا هو الذي ينبغي. ولكن إن حصل للحاجة دعت إلى ذلك فإنه لا بأس بإدخاله مع الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وهذا هو المقصود أن فيه ذكر الله، ولذا قال فيه ذكر الله لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك ذكر ترجمة فيه ذكر الله. ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني معناه أنه لا يدخل به في الخلاء وإنما يدخل بدون الخاتم، يدخل بدون الخاتم، فإذا خرج أخذه ولبسه، وذلك أن فيه ذكر الله عز وجل. أورد أن أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا، وأنه كان يعني يضع خاتمه، ثم بعد ذلك قال أبو داود أنه حديث منكر، وبين أن المعروف أنه عن ابن جريج عن خالد بن زياد عن زياد بن سعد عن الزهري عن الزهري
نعم
عن الزهري عن أنس أنه اتخذ خاتما من ورق فألقاه. والخلاف أو الفرق إنما هو في وضع الخاتم عند دخول الخلاء، فقد جاء في حديث الطريق الأولى التي فيها همام عن ابن جريج، وقال أن أبو داود أن الحديث منكر والوهم فيه من همام والمخالفة فيه من همام، لكن هماما هو ليس من الضعفاء، والمشهور في تعريف المنكر رواية الضعيف مخالفا الثقة، وهمام ليس بضعيف ولكنه من الثقات، خرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو يهم ربما وهم ثقة ربما وهم. قالوا: ولعل المقصود بذلك التوسع في معنى المنكر، وهو ما فيه المخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه ومن الضعيف للثقة، وعلى هذا فيكون يعني المقصود به يعني في معنى الشاذ، وأن المقصود به الشاذ، لأن مخالفة الثقة للثقات يسمى شاذا ولا يسمى منكرا، لكن بعض أهل العلم يعني يتوسع في ذكر المنكر على ما فيه المخالفة. قالوا: وهذا يتفق مع هذا الذي فيه توسع، وهو أن وهو ما فيه المخالفة، لأنه ليس هناك ضعيف خالف ثقة، وإنما فيه ثقة خالف من هو أوثق منه، ثقة خالف من هو أوثق منه. ولهذا يعني الكلام الذي بعض أهل العلم يعني قال بأن أبا داود نوزع في بيان أنه يعني منكر وأنه ليس فيه إلا تدريس ابن جريج وهو مدلس، قال فإن صرح بالسماع فإنه يصحح، وإلا فإن العلة فيه ليست من همام وإنما هي من تدليس ابن جريج. والحكم كما ذكرت هو أنه حيث أمكن ألا يدخل الخلاء في شيء فيه ذكر الله عز وجل هذا هو الذي ينبغي، وإذا كان احتاج إلى ذلك أو دعا الأمر إلى ذلك بأن خيف أن يعني يسرق يعني ذلك الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل لو وضعه في الخارج فإنه يدخل به ولا بأس بذلك. وقد عمت البلوى في أن الناس لابد أن يكون في جيوبهم شيء فيه ذكر الله عز وجل من الأوراق النقدية وغير النقدية، فدخولها أو الدخول فيها يعني مما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن التحرز منه.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي هو الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر ابن علي، يعني وافق اسمه واسم أبيه اسم جده وجد أبيه، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي علي الحنفي.
عن أبي علي الحنفي واسمه عبيد الله بن عبد المجيد، مشهور بكنيته ونسبته أبو علي الحنفي، وهو صدوق يهم.
لا صدوق فقط.
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. وهذا الحديث فيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن أنس رضي الله عنه عمر وطالت حياته فأدركه صغار التابعين، أدركه صغار التابعين، ومنهم من روى عنه ومنهم من لم يروى عنه. وهنا الزهري يروي عنه، وقد سبق أن مر بنا قريبا أن الأعمش لا يروي عنه، وأن الحديث مرسل لأن فيه رواية الأعمش عن الزهري، لأن رواية الأعمش عن أنس، رواية الأعمش عن أنس.
قال أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد.
وزياد بن سعد أخرج له أصحاب كتب الستة، يعني فيه واسطة بين عن الزهري.
نعم
نعم فيه واسطة يعني من طريق وإنما يعرف إيش؟
وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري.
نعم يعني المعروف أنه يعني فيه ذكر الواسطة بين ابن جريج وبين الزهري، وزياد بن سعد وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وبعض أهل العلم قال أنه يعني يمكن أن يكون حديثين، هذا حديث وهذا حديث، الذي يعني جاء من هذا الطريق حديث والذي جاء من ذلك حديث، وهو وقال يمكن أن يصحح الحديث الذي قال عنه أبو داود أنه منكر، قالوا لأنه ليس فيه إلا احتمال تدريس ابن جريج، فإن صرح بالسماع حكم له بالصحة والثبوت، وإلا فالعلة فيه ليست من همام وإنما هي من تدريس ابن جريج.
قوله اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه.
اتخذ خاتما من ورق، الورق هو الفضة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وألقاه وألقى الناس خواتيمه. هذا هو المعروف والمشهور أن اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه وألقى الناس خواتيمهم وبين بعد ذلك تحريمه وأنه حرام. وأما الورق فإنه حلال ومباح اتخاذه, والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ورق واستمر عليه عليه الصلاة والسلام, استمر عليه. وجاء عن أنس أنه كان يرى وبيص خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم, وكان اتخذه من أجل أن يختم به, اتخذ الخاتم من أجل أن يختم به كتبه إلى الزعماء الكبار للملوك والرؤساء, لأن أصله أنه قيل أنهم لا يقبلون الكتاب إلا مكتوما فاتخذ خاتما وكتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف وجه الحديث أنه ألقاه هذا الأخير, كيف وجه أنه اتخذ خاتم من ورق وألقاه وأنتم تقولون من المشهور؟
نعم, هذا هو المشهور يعني في الحديث أنه الذي ألقاه وألقى الناس خواتيمهم هو الذهب الذي حرم, وأما هذا فإنه مباح ولا محرم.
فهل يعل هذا الحديث أو كيف الجمع؟
يعني هي القضية هي من جهة وضع الخاتم, وهذا ليس في وضع الخاتم اللي هو من طريق زياد بن سعد, والذي في وضع الخاتم إنما كان من طريق ابن جريج عن الزهري. لكن يعني الحديث الذي أعرف أن الذي نزعه ونزع الناس خواتيمهم هو أنه كان من ذهب, فما أدري يعني قضية الفضة هل حصل فيها شيء من هذا, ولكن الفضة ما حرمت بقيت مباحة واستمرت إباحتها, ويجوز اتخاذ الخاتم من الفضة